بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة الخامسة بعد المئة الأولى في يوم الأربعاء السابع من شهر ربيع الأول لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على الرقم التالي 047-36-14-289، 047-36-14-289. كما ننبه إخواننا أنه بداية من الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل سوف يبث هذا البرنامج في تمام 7:30 بتوقيت مصر، وعلى إخواننا المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت مريم، تقول: ما حكم لبس البيجامة أمام الأبي والأم والأخت والأخي إذا كنت قد اعتدت على ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وعملا متقبلا، وبعد، فجوابا عن سؤال أختنا التي تسأل عن حكم لبس البيجامة في بيتها أمام محارمها، هل يجوز لها ذلك مع اعتيادها على هذا الأمر؟ نقول: إن المرأة لها أن تظهر أمام محارمها ما جرت به العادة المنضبطة في ذلك غير المخالفة للشرع، فكأن تلبس ثيابا فضفاضا ولو ظهر شيء من ذراعيها ومن شعرها مما جرت به العادة فلا بأس. وهذه البيجامة لها صور متعددة في تفصيلها، فبعضها لا يجوز للمرأة أن تظهر به أمام محارمها ما إذا كان بنطال البيجامة مما يظهر ويحجم عورتها ويظهر بعض مفاتنها، فإن هذا لا يجوز لا أمام المحارم ولا غيرهم حتى من النساء خشية الفتنة إذا كان حجم العورة يتبين. أما إذا كانت البيجامة البيتية التي يكون قميصها الأعلى واسعا ونازلا إلى الركبة أو ما يقاربها فهذا لا بأس به ولا حرج، والأسلم أن تترك المرأة ذلك وأن تلبس الثياب الواسعة الطويلة ولا تلبس ما فيه بنطالا وقميصا، هذا هو الأسلم لها. لكن إذا كان القميص واسعا ينزل إلى الركبتين فهذا لا بأس به ولا حرج. أما البيجامات القصيرة في قميصها والضيقة في بنطالها والتي تظهر حجم العورة فإن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تقول: كيف أكون زوجة صالحة وبارة بوالدي؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال على اختصاره يتضمن أمرين مهمين. الأمر الأول ما يتعلق بالزوج، كيف تكون امرأة صالحة مع زوجها؟ وجوابا عن ذلك نقول لها: إذا حققت ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن تصلي خمسك، وثانيا أن تصوم شهرك، وثالثا أن تحصني فرجك، ورابعا أن تطيعي زوجك، وخامسا إذا أمرك أطعتيه، والسادس إذا غاب عنك حفظتيه، والسابع إذا نظر إليك كنت مهيئة فأدخلت عليه السرور والسعادة، إلى غير ذلك من هذه الشروط التي دلت الشريعة عليها. أن تكون طيبة الأخلاق، حسنة العشرة، لينة الجانب، صائنة لسر زوجك، حافظة لحياته، لا تخرجي سره ولو لأقرب الناس إليك ولو لأمك. احفظي زوجك، إذا أمرك بطاعة الله سبحانه وتعالى فاستجيبي لله أولا ثم له، وإذا أمرك بخلاف طاعة الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتذكر يا أختاه أن العشرة بالمعروف بين الزوجين أمر ندبت إليه الشريعة وحث عليه الإسلام، وهو حق مشترك بين الرجل والمرأة. على الرجل أن يعاشر مرأته بالمعروف، وعلى المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وللرجل على المرأة حق الطاعة في المعروف، وعلى المرأة للرجل حق الطاعة بالمعروف، وعلى الرجل للمرأة أن يعاشرها بالمعروف وبالإحسان، ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وللأسف الشديد عندنا شريعتنا وعندنا نصوص ديننا فيها ما فيها من الحث على المعاشرة بالمعروف، ومع ذلك نجد الجفاء في كثير من بيوتنا، ما ندري لماذا. هل الشريعة قصرت؟ حاشاها، ولكن هذا يرجع للأسف الشديد إلى سوء خلق الزوج أو الزوجة، وأن الزوجة والزوجة لم يلتقيا تحت طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يستحضرا أن زواجهما عبودية لله. إي وربي، عبودية لله وآية من آيات الله. قال ربي في محكم كتابه: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون. أي شريعة أرضية وأي قانون أرضي يمكن أن ينظم الحياة الزوجية كما نظمها شرعنا؟ أليس الله عز وجل هو الذي وضع أساسها؟ ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه ألفاظ لا توجد على ظهر الأرض إلا عند الإسلام وأهله، السكينة والمودة والرحمة، هذه أسس البيت المسلم. فعلى الزوجة أن تتقي الله عز وجل في زوجها، فإن رأت فيه خلقا لا يعجبها قومت ونصحته فيه وصبرت عليه. وكذلك الزوج عليه أن يرحم امرأته، وعليه أن يتقي الله فيها، وعليه أن يعاشرها بالمعروف، أن يصبر على جفوتها، وأن يؤانس في وحدتها، أن يقوم الرجل منها مقام الأبوين ومقام الأقارب، أن يكون زوجا وأن يكون أخا وأن يكون ابنا. وعلى المرأة كذلك أن تحتضن زوجها وأن تراعي أمره وأن تخفف أتعابه وأن تؤانسه، أن تشعره بأن بيته بيت راحة وأن بيته بيت سعادة، يجد فيه فرحة ويجد فيه أنسة ويجد فيه لذته. لا نريد يا أختاه أن يفر الرجل من البيت ويوم أن يعود إلى البيت يعمل ألف حساب كيف يواجه امرأة ربما تكون مكشرة عن أنيابها وربما تكون مقطبة لجبينها. كيف ذلك يا أختاه؟ أنت والحمد لله أسعد بالنصوص الشرعية من غيرك، زوجك جنتك ونارك، وأنت أيها الرجل زوجتك كذلك هي محل سعادتك وهي أم أولادك، هي خادمة من وجه وهي أم أولادك من وجه، وهي التي ترعى مصالحك من وجه، وهي سرك من وجه، وهي لباسك من وجه. هل هناك ألطف في تصوير العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة من قول ربي عز وجل في علاه من قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ هل هناك ألطف من قول الله عز وجل: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والله لبيوتنا أولى بالسعادة من غيرنا. نحن ولله الحمد والمنة قد نظمت شريعتنا كل أمور حياتنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا أختاه إن كنت صادقة أن يجعلك زوجة صالحة. ومبدأ الخير أن تستشعري هذا السؤال وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن تكوني زوجة صالحة. أما الأمر الثاني وهو المتعلق ببر الوالدين، وما أدراك ما الوالدان؟ الوالدان سر حياتك وسر بقائك، فهما سبب وجودك في الحياة. نعم هما سبب وجودك في الحياة بعد إذن الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل. الوالدان لهما حق كبير، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قرن حقهما بحقه فذكر الوصية بهما بعد الأمر بعبادته في كثير من آي القرآن. قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهل هناك أعلى وأعظم من هذا الأسلوب القرآني ومن هذا التعبير العظيم القائم على قمة الرحمة؟ قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا سيما الأم التي كان بطنها وعاء لك يوما ما وكان صدرها غذاء لك يوما ما، تحملت من المتاعب لتستريح وأرقت نومها لتنعم بالنوم ولتنام ملء جفونك. الأم، وما أدراكم ما الأم؟ تلك الأم التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صحابتها، تلك الأم التي جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق ما زاد على حق الأب المرة والمرتين والثلاث مرات. فيا أختاه عليك ببر الوالدين، وعلى كل مسلم أن يصبر على أذى الوالدين لو وجد أذى، بل لا أعظم من الشرك بالله والمجاهدة على الشرك بالله. ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بمصاحبة الوالدين بالمعروف فقال وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله عز وجل أن يجعلك امرأة صالحة وزوجة تقر بها عين زوجك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياك وإخواننا وأخواتنا على بر الوالدين، وأن يجعلنا لهما من البارين ولهما من المحسنين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضي عنا والدينا في المعروف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ عمار من الغربية. نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
تفضل أخي عمار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا فتحنا العربية تأخذ 2000 جنيه مصاريفها وتقدر 3000 جنيه تاخدهم واقع زي شيك كده.
نعم
يعني احنا بنشتري الشيك ده منه، يعني لو المكتب بيصرف له 3000 جنيه بتقدر تقدر بعد شهر او شهرين او ثلاثة.
نعم
على حسب المكتب، كل مكتب ليه ظروف.
نعم
فاحنا دلوقتي السواق بيحمل المعلم النهارده ويديلنا بالشيك ده النهارده عايز فلوس.
نعم
فاحنا بنديله 3000 جنيه دول
تمام.
فهل انا ابتليت في الوضع ده حلال ولا حرام؟ المكتب كان شغل حرام.
نعم.
انا كموظف انا مش صاحب المكتب، لما انا بلف وبجيب الفلوس بنزل من الفلوس الخليج اصرف الفلوس دي، وبقيت الاسبوع شغال في المكتب انا بعمل شاي وكده.
طيب تابع معي اخ عمار.
ماشي.
الأخ عمار يسأل عن أنه يقوم بفتح مكتب أو يعمل في مكتب، هذا المكتب ما عمله؟ يقوم هذا المكتب بالتعامل مع مكتب آخر، هذا المكتب الآخر عقد عقدا مع سيارات النقل، تأتي سيارة النقل من الميناء ببضاعة معينة، مقابل ذلك لها أجرة عند المكتب المتعاقد معها 5000 مثلا، فالمكتب يعطيها 2000 ويبقى لها عند المكتب 3000. هذا المكتب قد يكون في القاهرة والسيارات من الدقهلية، من البحيرة، من الغربية، من إلى آخره، فتذهب إلى مكتب ثالث. هذا المكتب الثالث يأخذ الورقة التي تضمن حق هذه السيارة ب3000 مثلا، وهي عبارة عن شيك، فيعطيها قيمة الشيك 3000، لكنه يخصم من 3000 200 جنيه، بحيث بعد ذلك يذهب إلى المكتب الأصلي فيأخذ منه 3000 جنيه مقابل ما دفع، وهو قد دفع 2000 جنيه و800 جنيه، فأخذ 200 مقابل أنه أعطى لهذه السيارة مبلغها دون أن تذهب إلى مكتب في القاهرة مثلا، فتكون هذه عمولة. فهل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ الجواب هذه المعاملة غير جائزة، لأن هذا الرجل إنما أخذ 3000 ب2800، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى المكتب الأصلي أن يعطي مالا لهذا المكتب ليكون رصيدا عنده، حتى إذا جاءت السيارات تتقاضى من هذا الرجل المال، أعطى المكتب 3000 لهذه السيارة ويحقها كاملا، ثم إن المكتب الأساسي يعطي عمولة من عنده لهذا المكتب الفرعي الذي يسر له المعاملة. أما أن يدفع 2800 ويتقاضى 3000، فهذا مال بمال مع الزيادة، ولو تحت صورة عمولة، هذه لا تجوز، لأنك دفعت المال من جيبك أنت، من مكتبك أنت، دفعت 2800 وأخذتها كم؟ أخذتها 3000، فخلاصة المعاملة هذه مال بمال مع الزيادة ولا يجوز، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فقد أربى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يجوز يا أخي عمار، وبالتالي فعملك في هذا المكتب على النحو لا يجوز، فاترك هذا العمل بارك الله فيك، وابحث عن عمل آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تقول: أمي تكره استقامتي ولا ترضى عن حياتنا أنا وزوجي، وأرفع صوتي عليها لتدخلها في حياتي وإسماعي ما لا أرضى، فهل صنيعي هذا يعد من العقوق؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، صنيعك هذا يعد من العقوق، والله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا يجوز لك أن ترفع صوتك على أمك بأف ونحو ذلك، ولكن لا تطيع أمك فيما يهدم بيتك، وليس لك لها عليك طاعة في هذا الباب، وانصحيها بالمعروف ولا تستجيبي لها، وما الداعي لرفع الصوت؟ إن رفعت صوتك عليها ما قدمت ولا أخرت، سوى أنك عصيت الله سبحانه وتعالى. وتدخل الأم ليس أعظم من الشرك، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك التوبة إلى الله والاستغفار مما جرى منك، ولا تكرري هذا، ولا تطيع أمك فيما يهدم بيتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر ورد من هذه الأخت التي لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تقول: زوجي يتطاول بالكلام علي أمام أمه، فما هي نصيحتكم لزوجي؟
الحمد لله رب العالمين. أولا زوجك وقع في محظورين، الأول أنه يتطاول عليك، والأمر الثاني أن ذلك أمام أمك، وهذا ولا شك مما قد يدخل الحزن على الزوجة كثيرا، لأن الزوجة قد تتحمل من زوجها، إذا كان الأمر بين الزوج وبين الزوجة قد تتحمل المرأة، أما أن يكون ذلك أمام الأم فإن ذلك قد يوغر الصدر وقد يدخل غم على المرأة، فعلى الزوج أن يتقي الله وأن يراعي نفسية امرأته وألا يهين امرأته أمام أحد، سواء كان ذلك أمه أو أباه أو أي أحد آخر أو الأولاد، وهذه مسألة لابد أن نراعيها. بعض الأزواج لا يبالي، قد يرفع صوته على المرأة أمام الأولاد، هذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون بين الرجل والمرأة من الاحترام وتبادل الاحترام ما بينهما، حتى ينتفع الأولاد وحتى لا يتأثر الأولاد. لا شك أن الأولاد لو رأوا الأب يعلي صوته على أمهم أو العكس فإن ذلك ولا شك يقع به أثر عظيم في نفوس الأولاد، فعلى الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإن كانت المرأة تستحق نصيحة ما فلنصحها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، لنا في رسول الله الأسوة الحسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب العشرة، لا يرفع صوته على امرأته ولا يقبح ولا يسب ولا يشتم ولا غير ذلك، فإن وقع شيء من ذلك رغما عنك فبادر بارك الله فيك بالفيئة إلى امرأتك وصالحها وأرضها، فإن هذه الأمور تسل السخيمة من القلب ويحل محل ذلك المودة والرحمة. أسأل الله عز وجل أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من قنا من الأخ حسن، أستأذنكم شيخنا في استقبال سؤاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، شخص ذهب لساحر.
نعم.
شخص ذهب لساحر.
نعم.
وأعطاه ورق وقال له يعني باع هذه الورقة بالنياب واغسل وشك يعني وجهك ورأسك، والورقة الثانية احتفظ بها في محفظة.
نعم.
وقال يعني هذا الورق يحرق ولا ايه يعمل فيها شيء.
طيب تابع معي اخ حسن.
ماشي.
اخونا حسن يسأل عن أن رجلا ذهب إلى ساحر فأعطاه بعض الأوراق، أمره بغسل وجهه ببعضها وبالاحتفاظ ببعضها لكي يكون ذلك حرزا له، فما حكم ذلك؟ الجواب: لتعلم الأمة أن الذهاب إلى الساحر حرام، فإن صدقه بما يقول واعتقد أنه يدعي أنه يعلم الغيب فهذا كفر بالله مخرج من ملة الإسلام، وأما إذا كان لا يدعي فيه ذلك وإنما ذهب لقضاء مصلحة يزعمها عنده فإن فيه ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من ذهب إلى عرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا أجر له في صلاته، ويكون آثما مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه في دينه. فإن ذهب إلى الصحراء حرام، ولا يجوز لنا أن نتبع الصحراء ولا أن نأتي الصحراء. كذلك لا بد أن نعلم أن الساحر كافر، قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثالثا: حد الساحر ضربه بالسيف، وهذا يكون لولي الأمر ويكون للحاكم وليس لأحد الناس. وقد ثبت أن الصحابة قتلوا من السواحر ما قتلوا، فحده ضربه بالسيف، ضربه بالسيف. إذن الساحر كافر، الساحر لا يجوز الذهاب إليه، من ذهب إليه إما أن يكون كافرا إذا صدقه فيما قال من ادعاء علم الغيب، أو يكون مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب وموجب ذلك أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا لم يكن يصدقه في ذلك، وعلى كل حال فهذا حرام. أما عن الورق فإن الورق يجب أن يحرق، يأخذ الرجل هذا الورق، أولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا يحرق هذه الأوراق وربما أضرته ضررا بالغا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، والحديث في الصحيح، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أتى البئر الذي كان له في ذلك السحر، فالسحر يستخرج والسحر يحرق متى ما علم به. فهذه الأوراق عبارة عن طلاسم يفعلها السحرة ويكتبها السحرة، فالواجب عليك حرقها، هداك الله، وعليك أن تستغفر قبل ذلك وأن تتوب إلى الله وألا تعاود هذا. فالسحرة فجار، والسحرة مجرمون، والسحرة أدوات الشياطين، يضل الشياطين بها بني آدم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زفتة من الأخ عبد الله، يقول: ما هو القول الصحيح في زكاة المال؟ هل نخرج على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟
الحمد لله رب العالمين. الزكاة يا أخي عبد الله، هذه الزكاة إذا كانت زكاة مال فإنها تقدر بالأحظ للفقير، إما الذهب وإما الفضة. الذهب له نصاب إذا بلغ المال 20 مثقالا، يعني 20 دينارا، وهو ما يساوي بالوزن الآن 85 جراما من عيار 24، أو ما يبلغ 200 درهم، وهو ما يساوي من الفضة، وهو ما يساوي بوزننا اليوم 595 غراما من الفضة. إذا بلغ المال معك إما نصاب الذهب وإما نصاب الفضة، وجب عليك إخراج الزكاة بالأحظ للفقير، ولا شك أن الأحظ الفقير اليوم هو تقديرها بالفضة، وقد أفتى المجمع الفقهي بهذا، وعلى هذا جماهير المعاصرين على أن الزكاة إنما تقدر بالأحظ للفقير، والأحظ الفقير تقديرها بالفضة، والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول: ما معنى الطبعة الشرعية لأي كتاب، وما حكم شراء الطبعات غير الشرعية للكتب؟
الحمد لله رب العالمين. الطبعة الشرعية للكتاب التي توافق شرط مؤلف الكتاب، هذه الطبعة الشرعية، طبعة شرعية طبعت بإذن من المؤلف عن طريق الدار التي أذن لها، وأن تكون موافقة لشرط المؤلف، هذه الطبعة الشرعية، فلا يجوز سرقة هذه الكتب وطباعتها وقد حضرها المؤلف، إلا أن يأذن المؤلف بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أحمد، يقول: أنا طالب جامعي، وأحيانا يحين موعد الصلاة، أي وهو في المحاضرة، ولكني أكون حينها في المحاضرة ولا يمكنني الخروج، وأحيانا أخرى تستمر المحاضرات المتتالية بحيث يدخل وقت الصلاة الأخرى، فماذا أصنع؟
الحمد لله رب العالمين، عليك أن تخرج إلى الصلاة، ولو كان ذلك في آخر وقت الصلاة، لكن لا تضيع الصلاة، فإقامة الصلاة أهم من محاضرتك، إلا أن تكون مسافرا، تكون من المسافرين وسافرت إلى الجامعة مسافة قصر، فحينئذ لك أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أما إذا كنت مقيما في البلد فلا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها ولو كان من أجل المحاضرة، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، أهو كافر أم لا؟ فكيف تعرض نفسك لهذا؟ الجامعة كلها لا تستحق هذا، فعليه يمكن أن تترك الجماعة، ما في مشكلة، فأعذار ترك الجماعة هذه أعذار مقدرة، فإذا صعب عليك أن تصلي الجماعة في أول وقت فلك أن تؤخر ساعة ساعتين، ولكن تصلي في الوقت، لا بد من الصلاة في الوقت، والله أعلم. ولو كان مثلا يمكن أن تصلي في المدرج ولا تخرج، ويمكن أن تصلي في المدرج خلف الكراسي وخلف المقاعد، فصلي ولا تدع الصلاة على أي حال من الأحوال، لا تدع الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: نرجو من فضيلتكم جوابا على هذه الشبهة التي يثيرها بعض القبوريين. يقول: لماذا تأخذون التوحيد من كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقط، مع أن التوحيد موجود من قبل ابن عبد الوهاب؟ كذلك يقول: ما ردكم على من يزعم أن كتب هذا الإمام المجدد رحمه الله مليئة بالتكفير والتبديع؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الشبهة المستقبح المستنكر المفترى متكونة من جزئين. الجزئية الأولى ما تعلق بلماذا تدرسون كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب ولا تدرسون غيره. هذا افتراء واضح، هذا افتراء واضح. من الذي قال لك بأن أهل السنة لا يدرسون إلا كتب ابن عبد الوهاب؟ من الذي قال لك؟ طب اسمع مني، تعلم كتابا اسمه كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ هذا يدرس أهل السنة. تعلم كتابا يسمى كتاب التوحيد لابن مندة؟ هذا يدرس أهل السنة والجماعة. تعلم كتابا يسمى كتاب التوحيد لابن رجب؟ هذا يدرس أهل السنة والجماعة. كتب التوحيد كثيرة وكتب السنة كثيرة، والله ما تعلم بعض أسمائها، لا أنت ولا طائفتك التي أظنها طائفة القبوريين الصوفيين الذين ينقمون على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفاته ومؤلفاته التي فضحت المخططات وبينت العورات وكشفت الضلالات وأجابت عن الطرهات وبينت أن دينهم هو دين أبي جهل ودين أبي لهب. يريد هؤلاء أن يعيدوا إلى الأمة تقديس الأصنام وعبادة الأصنام، لكن في صورة محبة الصالحين. فهذا افتراء. من الذي قال لك لا ندرس إلا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ وأما كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب فهو من ضمن كتب التوحيد والسنة التي يدرسها أهل السنة، وهو كتاب نفيس قام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى المسائل المستنبطة بالفهم الثاقب والعلم الراسخ. ونقول لكل من عاب على هذا الكتاب عيبا: هات شيئا من هذا الكتاب خالف نصا من القرآن أو خالف نصا من السنة. ما على الشيخ إلا أن يبوب الباب ثم يستدل عليه بكتاب الله وبسنة رسول الله ومما عليه أهل العلم في استنباطهم واستدلالهم. والله عز وجل يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن عاب هذا الكتاب فعليه أن يأتي بالدليل. الحقيقة العداء ليس للكتاب، العداء لما في الكتاب. العداء ليس لابن عبد الوهاب، العداء لما عليه ابن عبد الوهاب من الدعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة القبور. أرجل مثل هذا يقدر ويبجل في الأمة أو يحذر منه؟ أما عن الشبهة الثانية وهي أن كتب ابن عبد الوهاب فيها التبديع والتكفير، صدقت وكذبت. أما أنك صدقت ففيها التكفير للكافر الذي كفره الله ورسوله، وفيها التبديع للمبتدع الذي بدعه الله ورسوله. أما أنك كذبت في أنك تزعم أنه كفر من لم يكفر بالكتاب والسنة وبدع من لم يبدع بالكتاب والسنة. ونتحدى أي رجل يورد هذه الشبهة على محمد ابن عبد الوهاب أن يأتي بدليل عليها. فابن عبد الوهاب من أبعد الناس من أن ينسب لمسلم وصف الكفر وهو لا يستحقه، أو وصف التبديع وهو لا يستحقه. فمحمد ابن عبد الوهاب كسائر أئمة الإسلام يفرقون بين النوع والمعين. أما الأنواع القائمة على الأوصاف فإنهم يربطون الأوصاف بما جاء في الكتاب والسنة، وأما الأعيان فلا يسقطون الأوصاف على الأعيان ولو أتى المعين قول الكفر وفعل الكفر إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال ربي في من نطق بالكفر وهو مكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. أما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي تبين أن الإنسان قد ينطق بالكفر وقد يقول الكفر ولكنه لا يكون كافرا حتى تقام عليه الحجة الرسالية. وهذا ما نص عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في سائر كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: وإنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاداه. وقال رحمه الله تعالى: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أخ رمز لنفسه بميم ولبلده بميم، يقول: ما حكم التسمي باسم عبد المنعم، وهل المنعم من أسماء الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين، ليس المنعم من أسماء الله عز وجل، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى به فهو المنعم، والتعبيد يكون بالأسماء الحسنى. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من زفت من الأخ عبد الله، يقول: هل يجوز لي إرداف النساء كبيرات السن الأجنبيات عني خلفي على الدراجة البخارية إذا كنا في طريق ليس فيها سيارات نقل ركاب؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا عبد الله ما شاء الله أسئلته كثيرة، صلى الله عز وجل أن يبارك فيه وفي زوجه وفي ولده وأن يصلحهم جميعا. يسأل هذا السؤال عن حكم إركاب بعض النسوة خلفه على الدراجة البخارية إذا استدعى الأمر ذلك، كأن تكون المرأة على الطريق وحدها وليس على الطريق سيارة أو كذا، فما حكم ذلك؟ نقول يا أخي عبد الله، إذا كان نهارا فأترك الأمر إن شاء الله، ولا ينبغي أن تركبها خلفك، ويأتيها بإذن الله تبارك وتعالى السيارة التي تركب فيها، وعلى المرأة أن تصون نفسها وأن تعد وسيلتها، ولكن هذه ليست حاجة، هذه ليست حاجة تستدعي أنك تركبها خلف ظهرك. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: ما حكم كسب الخياط الذي يقوم بتجسيم الملابس للنساء؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للخياط أن يخيط للنساء ثيابا ضيقة، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، كذلك لا يجوز له أن يخيط لهن ثيابا فيها الزينة، إذا خرجت المرأة خرجت بها متزينة أمام الناس، إنما أن يخيط للنساء الثياب الشرعية فالحمد لله، أما إذا كان الثياب غير شرعي فلا يجوز له خياطته. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: ما حكم كسب الحلاق الذي يقوم بحلق اللحية وحلق شعر الرأس بطريقة القزع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخ أحمد ما شاء الله تأتي بأسئلة، خياط حلاق، أخشى أن يظن الناس أننا سنحرم هذه الصناعات، نحن لا نحرم صناعة من الصناعات ما لم تكن حراما في ذاتها. تبات يا أخ أحمد، أسأل الله أن يبارك فيك وفي أمك وفي أبيك. فهذا الرجل الحلاق مهنته جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق رأسه عند الحلاق، وكان يستدعي الحلاق ليحلق رأسه، فهذا لا بأس به، بشرط أن يكون منضبطا بالضابط الشرعي، ومن الضوابط الشرعية أن يقوم بحلق اللحى للرجال، لأن اللحية فرض وواجبة على الرجال، فلا يجوز أن يحلق لحيته، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. كذلك أيضا لا يجوز له أن يحلق موضة وهي القزعة التي نراها اليوم، والقزع هو أن يأخذ الحلاق بعض الشعر ويدع بعضه حلقا أو تقصيرا، حلقا هذا باتفاق، فلو حلق بعض الرأس وترك بعضا فإن هذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قيل للراوي عن ابن عمر ونافع وما القدع؟ فقال أن يحلق بعض الرأس ويدع بعضه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا حرام باتفاق، سواء كان المأخوذ كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من مقدم الرأس أو من أخر الرأس أو من وسط الرأس أو من جانب الرأس، كل ذلك حرام ولا يجوز، كل ذلك حرام ولا يجوز. وكذلك يلحق بالقزع أيضا التخفيف، وهو الأخذ من الرأس تخفيفا من بعض الجوانب وترك الباقي طويلا، وقد ذكر ذلك المرداوي رحمه الله تعالى هذا التعريف في القزع، وهو أخذ بعض الشعر وترك بعضه. قال وهذا الصحيح من المذهب، قاله أحمد رحمه الله تعالى. فالقزع يتناول الصورتين، إما الحلق وإما التخفيف، لا سيما والتخفيف من بعض جوانب الرأس إنما هو تشبه بالفساق. فمن الذي يفعل ذلك؟ يفعل ذلك الفساق عندنا وفي كل بلد، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بالفاسق، فلا يجوز له أن يأخذ بعضا من شعره وأن يدع بعضا من شعره. وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ الجواب لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. فالقزع وهو الأخذ من بعض الشعر دون بعض وبعض رأس دون بعض، هذا عام ولا أعلم دليلا يخص المرأة بالإباحة في ذلك دون الرجل، فالأمر عام ولا يجوز للمسلم أن يقلد الفساق فضلا عن الكفار الذين قد نرى اغترار شبابنا بصورهم، ولذا ترى هذا الشاب قد يحلق كصورة فلان الكافر أو فلان الفاسق الماجن. هذا حاصل الجواب الذي خاتمته لا يجوز القزع، الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أو الذي هو الأخذ من بعض الرأس بالتخفيف وترك بعضه، والله أعلم.
هل هناك نصائح أخرى شيخنا توجهنا لهؤلاء الحلاقين؟
نوجه لهؤلاء الحلاقين نصيحة أن يتقي الله هؤلاء، فهذا الذي يحلق رأسه على وجه المحرم آثم، لكنه قد يحلق رأسه كل شهر. أما أنت يا رجل فتحلق كم رأسا في اليوم؟ ألا تتقي الله حينما تحمل أوزار هؤلاء في عنقك؟ تقي الله عز وجل، ولا يغرنك الكسب في أن تترك الانضباط بشريعة الله سبحانه وتعالى. فرب دخل قليل يكون أبرك من كثير من الأموال، وأنت مسؤول عن هذا المال، كما جاء عند الترمذي بأنه لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن أربع، ومن ذلك أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاتق الله ولا تكسب إلا مالا حلالا، وخف على نفسك وولدك، أطب مطعمك هداك الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول ما حكم غسل الجمعة وهل يجزئ غسل واحد عن الجنابة والجمعة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن غسل الجمعة فقد ورد في مشروعية أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقد جاء أيضا في الصحيح لما كان عمر يخطب فدخل عثمان متأخرا، فلما عاتبه قال ما زدت على أن توضأت ثم جئت، فقال والوضوء أيضا؟ يعني ما اغتسلت؟ ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال في يوم الجمعة وبين أن له أجرا عظيما، لكن اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة. فمنهم من قال هو مستحب، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه مستحب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن توضأ فبها ونعمت والغسل أفضل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل ليس واجبا لكنه الأفضل. ومنهم من ذهب إلى أن غسل الجمعة واجب، واستدل بالنص الذي ذكرناه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن أجاب الجمهور عن هذا بأن الوجوب هنا يعني التأكيد وليس يعني الواجب الذي يعرف عند العلماء من لزوم تطبيق وتنفيذ بحيث يأثم تاركه وعليه. فالذي يترجح عندنا أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. إذا عرفنا هذا فهل لو كان على إنسان جنابة فهل يغتسل للجنابة ثم يغتسل الجمعة أو يجزئ عن ذلك غسل واحد؟ الذي عليه جماهير أهل العلم بل هو المنقول على المذاهب الأربعة بل حكي فيه الإجماع، بعضهم حكى الإجماع، أن غسل الجنابة مجزئ عن غسل الجمعة لأنه غسل واجب والجمعة غسل مستحب، فيدخل ذاك أي غسل الجمعة في غسل الجنابة. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى للجمع بين الغسل غسلي الجمعة والجنابة ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن ينوي غسل الجنابة فقط فهذا يجزئ عن الجمعة إذا اغتسل بعد طلوع الشمس وارتفاعها في يوم الجمعة ونوى الجنابة فقط أجزأ ذلك عن الجمعة. الحالة الثانية أن ينوي الجماعة والجمعة والجنابة فهذا يؤجر عليهما ويحصل الإجزاء. الحالة الثالثة أن ينوي الجمعة ولا ينوي الجنابة فهذا لا يجزئه عن غسل الجنابة، وذلك لأن غسل الجنابة إنما هو غسل عن حدث، وغسل الجمعة حتى ولو قلنا بوجوبه فإنه ليس عن حدث إنما هو عن نظافة، وما كان عن نظافة وتجمل فإنه لا يجزئ عما كان عن حدث. إذن الأحوال ثلاثة، من نوى الجنابة فقط فإنه يجزئه عن الجنابة والجمعة ولكنه لا يؤجر إلا بالجنابة، ومن نوى الجنابة والجمعة فإنه يؤجر عليهما، ومن نوى الجمعة فقط فإنه لا يجزئه عن الجنابة للتعليل الذي ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من طنطا من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
نعم تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخنا بارك الله فيك، أحلم بعض الأحلام الشيطانية وكل سنة أنا حارم، فأتمنى العلاج من حضرتك بعدين.
نعم، أخونا أحمد يقول بأنه قد يرى في منامه بعض الأمور، يرى حلما أنه مثلا مع بعض محارمه في اتصال أو جماع أو غير ذلك، ولا حرج في الشريعة وكل سؤال له جواب. أولا نقول لأخينا أحمد أبشر، فإن المعبرين يذكرون أن الرجل إذا رأى في نومه أنه يأتي إحدى محارمه فهذا إحسان يقدمه إليها، هذا إحسان يقدمه إليها، أي أنها أي أنه سيبذل لها إحسانا ومعروفا. على هذا كثير من المعبرين يرون هذا، وعلى هذا فلا تحزن على هذا الأمر ولا يضيق صدرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء عند نزول المطر وبين الأذان والإقامة، وما هي المواضع التي ترفع فيها اليد في الدعاء عموما؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال يتضمن مسألتين، مسألة الأولى الدعاء عند نزول المطر وبين الأذان والإقامة، ونقول يشرع الدعاء عند نزول المطر، وقد جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزل المطر: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، فدل هذا على استحباب الدعاء عند نزول المطر. وأما بين الأذان والإقامة فقد ورد أيضا في الحديث أن الدعاء في هذا الوقت لا يرد، أن الدعاء في هذا الوقت لا يرد، فهو من الأوقات الفاضلة التي يرجى إجابة الدعاء فيها. أما عن رفع الأيدي في الدعاء فإن رفع الأيدي في الدعاء قد ورد فيه أدلة في السنة كثيرة، من ذلك إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا، ولما جاء أيضا عند مسلم في حديث أبو هريرة في الرجل الذي يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. قال العلماء فيه أدب الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء كما رفع يوم بدر وغير ذلك، إلا المواضع التعبدية التي لم يرد رفع الأيدي فيها، من ذلك مثلا دعاء الخطيب يوم الجمعة فلم يرد في ذلك رفع الأيدي بالدعاء إلا ما كان في الاستسقاء، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح لم يكن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء، وقد حمله كثير من العلماء على الدعاء يوم الجمعة، أي أنه لا يرفع يديه في دعاء الجمعة إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، فإذا كان كذلك فإنه لا يرفع يديه في شيء من الدعاء يوم الجمعة إلا إذا كان استسقاء. أما غير الموارد الخاصة فإنه يرفع الأيدي، كذلك أيضا بعد الصلاة، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة. أما المواضع المطلقة العامة فإن السنة أن ترفع الأيدي بالدعاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد يقول: امرأة اغتسلت مدة من الزمان ولم يكن الغسل بطريقة شرعية، حيث إنها كانت تفيض الماء على الجسد فقط ولا يصل الماء إلى الأنف والفم، فما حكم الصلاة التي صلتها بهذا الغسل في الأوقات الماضية؟
الحمد لله رب العالمين، صلاتها إن شاء الله صحيحة، أولا لجهلها، ثانيا لأن بعض أهل العلم يرى أن المضمضة والاستنشاق من سنن الاغتسال وليس مما يجب، وإن كنا نعتقد وجوب ذلك، لكن لما كانت المرأة جاهلة بهذا فنرجو ألا شيء عليها بإذن الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الزقازيق من الأخ أحمد يقول: ما حكم متابعة الإمام في الصلاة في الزيادة أو النقصان أو السهو، بحيث إنه إذا أراد الركوع سهى ونزل للسجود؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز متابعة الإمام إلا فيما يشرع فيه المتابعة، فلو زاد الإمام شيئا في صلاته لا ينبغي للمأموم أن يتابعه، فلو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد قياما وغير ذلك فإنه لا يتابع، ومن ذلك لو أراد الإمام أن يركع فسجد فإن المأموم لا يسجد بل يركع ثم يسبح له كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا من الأخ عثمان يقول: زوجان لهما ولد توفاه الله عز وجل، وهذا الولد له راتب من الدولة، فهل لوالدته حق فيه؟ وإن كان لهما فما مقداره؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع يا أخ عثمان في ذلك إلى قانون الدولة ونظامها، فإذا سمحت الدولة بهذا المال للورثة بعد موت الولد فيقسم هذا المال قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان له أبناء، إذا لم يكن له أبناء وله أم وأب فإن الأب يكون له الثلثان والأم لها الثلث إذا لم يكن جمع من الأخوة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخ مؤمن يقول: ما هي المخالفات في المقابر المبنية المعروفة عندنا في مصر التي يدفن فيها أكثر من واحد، وهل يجوز لي أن أهدم القبر الذي دفن فيه أبي وتحويله إلى شق أو لح؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن يدفن أكثر من واحد في المقبرة حال الحاجة إلى ذلك فهذا لا بأس به، وقد وقع ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما كثر القتلى. أما عن المخالفات الشرعية الموجودة عندنا في بناء مقابرنا وأظن ذلك في كثير من البلدان، أولا بناء القبر على سطح الأرض فإن هذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن ذلك كما جاء عند مسلم في حديث أبي الهياج الأسدي أن علي رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، أو تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلا ينبغي رفع القبر على الأرض، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في باطن الأرض، وأعيد التراب الذي خرج من قبره إليه ولم يزد على ذلك. الأمر الثاني أن الدفن الذي يجري عندنا وضع الميت على ظهر الأرض، وهذه مخالفة، وإنما الميت يوضع في باطن الأرض، إما بشق إذا كانت الأرض لا تتحمل لحد، وإما بلحد إذا كانت الأرض تتحمل ذلك، وهذا الأفضل. الأمر الثالث أننا نجعل الأنوار في مقابرنا، وهذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد هذه المقابر واتخاذ السرج. الأمر الذي بعد ذلك أيضا قد يجعل عليها الأدهان والأشجار وغير ذلك من هذه الأمور التي يقصد بها تزيين القبر، تزيين القبر، فإن هذا كله لا يجوز. وعلى كل أحد أن يوصي بالدفن في باطن الأرض، وعلى المسلمين أن يتركوا هذه العادة السيئة، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى صفة الدفن في كتابه لما قتل ابن آدم أخاه وقد احتار كيف يواري جسده وبدنه وسوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بالدفن في باطن الأرض، والله أعلم. أما عن قوله مثلا هل يمكن أن يدفن أباه في لحد وقد دفن قبل على سطح الأرض ويهدم المقبرة التي عليه، نعم يفعل هذا، يفعل هذا، يأتي إلى قبره ويعمق فيه الحفر ثم يجعل له لحدا أو شقا ثم يهدم ما كان على ظهر الأرض. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بسين، يقول: عندي محل ملابس حريمي خروج وعبايات خروج، فهل في هذه التجارة شبهة أو حرمة؟ وما هي ضوابط التجارة في الملابس النسائية؟
الحمد لله رب العالمين، الشبهة عندك أنت، أنت أجبنا أنت. إن كانت الثياب متفقة مع الضوابط الشرعية فبارك الله لك في تجارتك ومحلك، أما إذا كانت الثياب غير متفقة مع الضوابط الشرعية كأن تبيع الثياب التي فيها زينة والتي فيها مثلا تشبه بالكافرات مثلا والتي فيها ما فيها من المخالفات الشرعية لتخرج المرأة بها، فهذا إثم ومعصية ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا كان الإنسان لم يدخل في الصلاة والإمام أخطأ في الصلاة ولم يرده أحد، فهل له أن يرد الإمام وهو لم يدخل في الصلاة بعد؟
الحمد لله رب العالمين، لا حرج في ذلك. إذا التبس على الإمام التبست عليه القراءة وهذا خارج الصلاة وصحح له أو فتح عليه، فلا بأس بالفتح عليه ولو كنت خارج الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: بعض الأسماء يجوز أن نقولها من باب الإخبار عن الله عز وجل، فما معنى الإخبار؟ وهل هذا الباب مفتوح أم له ضوابط؟
الحمد لله رب العالمين، معنى الإخبار أنك تخبر عن الله عز وجل بما يليق به من غير توقيف على اللفظة نفسها، شريطة أن يكون المعنى مقبولا وحسنا، كما قال العلماء ينبغي أن يكون هذا الباب غير توقيفين كما قال ابن القيم، بشرط أن يخبر الإنسان عن الله عز وجل بما يليق من معاني، بما يليق من معاني، فنقول مثلا الله يتولى عباده، والله ينصر أولياء مثلا، والله ينعم على عباده، والله كذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي معناها موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نخبر عن الله عز وجل بما لا يليق أو بما يختص به البشر أو بما يتضمن نقصا، كل هذا لا يجوز. أما الإخبار عن الله عز وجل بالمعاني الحسنة فهذا لا بأس به، وهذا معنى كلام العلماء ينبغي أن يكون توقيفيا، يعني لا يلزم في كل حرف تعبر به عن الله سبحانه وتعالى أن يكون توقيفيا باللفظ، لكن المعنى لابد أن يكون معنا حسنا يليق بالله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا فعل المرء محظورا من محظورات الإحرام جاهلا، كأن تغطي المرأة وجهها بالنقاب وهي تعتمر حتى لا يراها الرجال، فماذا عليها؟
الحمد لله رب العالمين. إن كانت جاهلة، يقول جاهلة،
يقول نعم جاهلة،
إن كانت جاهلة فلا شيء عليها. جميع محظورات الإحرام إذا ارتكبها الإنسان جاهلا أو مكرها أو ناسيا فإنه لا شيء عليه البتة، لا كفارة ولا إثم. وأما إذا ارتكبها عامدا لكنه محتاج إليها فإن عليه الكفارة ولا إثم عليه، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة لما آذته هوام رأسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحلق رأسه ثم أمره بالفدية على التخيير. وأما إذا ارتكبها عامدا من غير عذر ولا حاجة فإنه يكون آثما وعليه الفدية. فمرتكب محظور الإحرام على ثلاثة أقسام: الأول أن يرتكب المحظور عامدا ذاكرا مختارا من غير حاجة فهذا آثم وعليه الفدية. الثاني أن يرتكب المحظور محتاجا إليه وهو عامد فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه. الثالث أن يرتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو غير ذلك فهذا لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ حماد من المحلة، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
تفضل أخي حماد.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا
أهلا وسهلا.
كنت مثلا مع إخوتي نلعب مثلا ماتش كورة،
نعم،
ثم مثلا ردت وقلت لهم عدتش يعني جاء ألعب معكم تاني.
طيب
قلتم بعدها بشوية يعني ما كانش بعدها بشوية قلت إن مش على طول يعني الناس طبعا صوت إنما كان نظر يعني إن أنا قلت له دلوقتي وأنا غضبان ما عدتش ألعب معكم تاني أبدا ليش؟ بعد كده لعبت معاهم.
طيب يعني انت حلفت الا تلعب ثم رجعت فلعبت. تمام. طيب تابع معي اخ حماد. الحمد لله رب العالمين. اولا عسى ان يكون لعبك اولا يا اخ حمادة لعبا طارئا خاليا من المحاذير الشرعية، لا حرج لو خرج بعض الاخوة وقتا من غير ترك لعبادة او ترك لواجب أن يفرج عن أنفسهم بعض الشيء سواء بلعب كرة أو شيء مباح من غير محظور شرعي فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن لا تجعل يا أخ حمادة هذا عادة لك وأن تقع في محاذير كالمقامرات بالأموال وإظهار العورات وتضييع الصلوات والتطاولات والتعديات بالسب على الرجال بعضهم البعض وغير ذلك من المحاذير. لكن إن كان على وجه طارئ أحيانا فلا بأس ولا حرج بشرط ألا يقع في ذلك محظور شرعي. هذه المسألة الأولى أخي حماد. المسألة الثانية، ما سأل عنه أخونا حمادة عن أنه حلف ألا يلعب وغضب، وهذا من المحاذير يا حمادة، فإن اللعب أغضبك، دليل هذا على أنك إنما تلعب لعبا يؤدي إلى الغضب، ولا ينبغي أن يكون فيك هدف في خصمك هدف، هذا كله لا إشكال فيه يا رجل، ما يستدعي الغضب. على كل، لما حلفت لا تلعب ثم عدت فلعبت فإن عليك الكفارة، وهي على التخير بين ثلاثة أشياء: عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وأنصحك إذا كان اللعب يغضبك أن تتركه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة، من الأخ أبي هاجر، يقول: ما حكم العمرة؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟
الحمد لله رب العالمين، العمرة مشروعة وهي طاعة جليلة، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال هي سنة، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من قال بأنها واجبة، وهذا مال إليه البخاري رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا العلامة العثيمين رحمهما الله، وهذا القول هو القول الراجح، ويدل على وجوب العمرة أدلة، منها ما جاء عند الدارقطني في حديث جبريل من زيادة: وأن تحج وتعتمر. قال الدارقطني وإسنادها صحيح. وجاء أيضا في الحديث الصحيح حديث عائشة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، جهاد النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، أو عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال العلماء: وهذا يدل على وجوب العمرة، على وجوب العمرة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمري. فالراجح هو وجوب العمرة، ووجوب العمرة كوجوب الحج يكون مرة واحدة في العمر، إلا أن يوجبها الإنسان على نفسه بنذر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة، من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز للمأموم أن يشرب أو يأكل أثناء خطبة الجمعة إذا احتاج لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا احتاج حاجة ماسة فلا بأس أن يشرب أو أن يأكل، إذا احتاج إلى ذلك لا بأس بهذا، فليس حضور الخطبة والاستماع إليها كالصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة، من الأخ محمد، يقول: هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد معا أم على الروح فقط؟ وما ردكم على من يزعم أنه مجرد عرض العذاب على الميت وليس عذابا فعليا؟
الحمد لله رب العالمين، عذاب القبر يقع على الروح ويكون البدن تبعا لذلك، وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السلف أن هذا قولهم، أن العذاب إنما يقع على الروح وعلى البدن، فالروح أساسا وأصالة والبدن يتبع ذلك، فيلحق البدن العذاب طارات وطارات وهكذا، ولا يكون العذاب على الروح فقط، إنما يكون على الروح وعلى البدن، فتتصل بالروح فتعذب معه أو تنعم معه وهكذا، هذا هو قول السلف كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ونقل غيره من العلماء كابن عبد البر هذا. أما عن قول القائل بأنه لا يوجد عذاب ولا في القبر وإنما هو عرض فقط، ولعله يستدل بقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال هذا العرض وليس العذاب، وهذا جهل عظيم. أولا، لو افترضنا وسلمنا جدلا أن الآية على ما قال مثلا وليس كذلك، لكن له شبه في كلمة العرض، فما يقول فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث معروف. ها هل هذا عرضه؟ وما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتفتنون في قبوركم فتنة مثل فتنة الدجال أو نحو من فتنة الدجال. والفتنة السؤال والذي يترتب عليه العذاب أو النعيم. وكذلك ما جاء من حديث البراء بن عازب فيما يلحق الإنسان في قبره من عذاب أو نعيم، وحديث مشهور ربما خطب به كل خطباء مصر، حديث البراء بن عازب. وكذلك حديث كثيرة في عذاب القبر، ومن ذلك من جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يختم صلاته حتى يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك في الدعاء على للميت في صلاته ومنه وأعذه من عذاب القبر. كل ذلك والقائل يقول هذا عرض فقط، هذا جاهل معتزلي محكم عقله في النصوص الشرعية، فهذا ضلال مبين. فعذاب القبر حق ونعيم القبر حق كما شهدت بذلك النصوص، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بألف ألف، تقول أحضر لإحدى النساء دروسا في الفقه والعقيدة وغيرها وشرحها جيد، ولكنها تثني هي وزوجها على مشايخ الثورات كيعقوب والحويني، فما حكم حضوري لها؟
الحمد لله رب العالمين، يجب عليك ألا تحضري لها، فإن الإنسان يطلب العلم على يد أهل السنة، ومن أثنت على الخوارج ومن هو على ضرب الخوارج فليست على السنة، وبالتالي لا يجوز الحضور حتى لا تتأثر يا أختاه. وأما الشرح الجيد فعند غيرها الحمد لله تلتمسيه، والعلماء الكبار شروحاتهم الجيدة متوفرة، وعليك بمتابعتهم كشروحات العلامة العثيمين والعلامة بن باز والعلامة الفوزان وغير هؤلاء من العلماء ومن طلبة العلم الذين على طريقة العلماء، والله أعلم.
تسأل شيخنا ما هي الطريقة المثلى لنصحها ومناقشتها
للمدرسة؟
نعم،
عليها أن تأتي إلى المدرسة وأن تنصحها في دين الله عز وجل، وتقول لها يا معلمة أنت تعلمين الكتاب والسنة والعلوم الشرعية، والكتاب والسنة والحمد لله فيهما كل خير، فإذا كنت تعلمين الناس الخير فأعظم الخير السنة، أعظم الخير السنة، والسنة موجودة في هذا الكتاب، وتعطيها أصول السنة للإمام أحمد أو شرح السنة للبربهاري أو اعتقاد السلف للصابوني أو اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيل أو غير ذلك من الكتب، وتنصحها أن تطالع هذه الكتب ففيها السنة، وتقول لها لا خير في علم تدرسيه لا سنة فيه، وتنصحها بالسنة، عسى الله عز وجل أن ينفعها بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول ما حكم إمامة من لديه انفلات ريح؟
الحمد لله رب العالمين، إمامة من به انفلات ريح بمثله جائزة عند الجميع ولا أعلم فيها خلافا، أما إمامته للصحيح فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال بأن إمامته باطلة ولا يجوز الاقتداء به، ومنهم من قال يجوز الاقتداء به لأنه إذا صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره وانعقدت إمامته. ولا شك ولا ريب أن عدم تقديم هذا هو الأولى، وأن الإنسان لا يقتدي بهذا الرجل، وأن نقدم الصحيحة لا المريض الذي به مرض كهذا المرض حتى نخرج من الخلاف. والذي يترجح عندي في هذه المسألة هو أنه لا يصح الائتمام به، وأن مسألة من صحت صلاته في نفسه صحت بغيره في باب الإمامة مسألة فيها نظر. نعم صحت نفسه في نفسه
لأن الله عز وجل أعذره، لأن الشرع أعذره، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن للإمامة والاقتداء بالإمامة أحوال أخرى، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا ينبغي أن يكون إمامنا إماما قد اختل عنده شرط في صحة الصلاة لكن أباحت الشريعة له ذلك، أباحت الشريعة له ذلك لعذره، والحاجة تقدر بقدرها ولا تتعداه، وتقدير الحاجة هنا أن تصح صلاته في نفسه ولا تتعدى للائتمام به، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن القول بصحة صلاته وصحة بصحة الائتمام به قول قوي له حظ من النظر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ أحمد كذلك، يقول هل تجوز صلاة الجنازة على قريب لي إذا كانت في مسجد به ضريح؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الصلاة في مسجد به ضريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال في الصحيح ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها، ألا فلا تتخذوها مساجد. هذه ليست أماكن للعبادة والطاعة، سواء كانت بصلاة الفريضة أو النافلة أو الجنازة أو غير ذلك، فإن هذه الأماكن لا تقصد، لأنه لا يجوز بناء مسجد على قبر في الإسلام، فلا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام وعليه، فإننا نقول لا يجوز أن تصلي على الجنازة في هذا المسجد، لكن إذا صلي عليه فصلي على هذه الجنازة في القبور، أي صلي على القبر كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. فإن قال قائل طالما نصلى على القبر فعلام لا نصلي على الجنازة في المسجد المقبور، نقول أما صلاته على الميت في قبره فقد ورد به الدليل ولم ينهى النبي عن ذلك، أما قصد هذه المساجد التي بنيت على القبور فقد نهى عن ذلك، فكيف نلحق المنهي عنه بالجائز المشروع؟ فهذا قياس مع الفارق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد كذلك، يقول هل من السنة رفع الصوت بالتكبير عند الحريق؟
الحمد لله رب العالمين، ورد بذلك السنة أن يكبر الإنسان ولا بأس برفع صوته، وقد جاء في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه، فقد حسنه بعض أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول إذا باع شخص لآخر شيئا وقبض ما يسمى بالعربون وتفرقا من مجلسهما ثم جاء مشتر آخر ورفع سعر السلعة، فهل يجوز للبائع الرجوع في بيعه أو رفع السعر على المشتري؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، فإذا أعطاه العربون على أنه جزء من الثمن فالحمد لله قد تم البيع ولا يجوز له الرجوع في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول من أكل ناسيا في يوم صوم تطوع هل يتم صومه أم يفطر؟ ومن نوى الفطر في أثناء صوم التطوع ولم يفطر ونوى إتمام صومه فهل صومه صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، عندنا مسألتان. المسألة الأولى إذا أكل أو شرب ناسيا في الصيام، أليس كذلك؟
نعم شيخنا.
بلى، الجواب عن ذلك نقول صومه صحيح، سواء كان ذلك في النفل أو كان في الفرض، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الثانية، لو نوى الفطرة وجزم به وعزم عليه ولم يأكل فهل صيامه يبطل أم لا؟ نقول إذا كان الصيام فرضا واجبا في رمضان أو في كفارة واجبة أو غير ذلك فإن الصوم يبطل ولا يصح استئنافه، لأنه لا بد من تبييته بالليل. أما إذا كان الصوم نفلا بطل صومه وصح استئنافه، لأنه يجوز ابتداء النافلة صوم النافلة من النهار. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أهل بيته فيسأل هل عندكم من طعام، فإذا وجد طعاما أكل، وإذا ما وجد صام صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن يبدأ الإنسان الصوم في النفل من أثناء النهار. وعليه هذا الرجل الذي بيت الصيام نفلا ثم بعد ذلك عزم على الفطر بطل صوم، لكن له أن يستأنف صومه من جديد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من أسيوط من الأخ أحمد، يقول هل يجزئ في العقيقة البقر أم لا بد من الشياه؟
الحمد لله رب العالمين، يجزئ البقر في العقيقة، لكن اعلم أن البقرة عن شاه، البقرة عن شاه، ولا يجوز على الصحيح أن يدخل في البقرة السبعة، بل البقرة عن شاه. ونقول السنة الشاه، ومن العلماء من رأى أن الشاة أفضل من البقرة لأنها تكون موافقة لنص النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، والله أعلم.
هل تجزئ البقرة عن سبعة شيخان في العقيقة؟
لا تجزئ عن سبعة، كما قلنا الصحيح أنها لا تجزئ عن سبعة، إنما تجزئ عن شاة فقط، تجزئ عن بنت فقط. إذا بلغت السن، البقرة تبلغ السن المعتبر وهو أن يتم لها سنتان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي رقية، يقول هل تصح نسبة محمد الفاتح إلى الاعتقاد بوحدة الوجود، وهل هو الأمير الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فتح القسطنطينية؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة محمد الفاتح ذكروا في ترجمتي كثير، ذكر أنه كان ماتريديا حنفيا، فهو حنفي في الفروع، ماتريدي في الاعتقاد، ولم يرد عنه أنه كان على منهج السنة والجماعة فيما تعلق بالاعتقاد في حدود بحثي. ففي حدود بحثي الذي أمكن التوصل لي أنه كان في الفروع حنفيا وكان في العقيدة ماتريديا. أما أنه كان على عقيدة أهل الحلول والاتحاد فلم أتوصل إلى ذلك. أما هل هو الأمير الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أورد في ذلك حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح القسطنطينية نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن حكم الألباني عليه بالضعف، وكذلك حكم شعيب عليه بالضعف، فالحديث ضعيف لجهالة عبد الله ابن بشر، فالحديث في ذلك ضعيف. وهل هو الذي ذكر في الحديث حتى عند من يقول به؟ نقول قد ذكر كثير من أهل العلم أن المراد بذلك ما يكون في آخر الزمان قبل الدجال، وممن نصر هذا القول العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى في كتاب إتحاف الجماعة، في كتاب إتحاف الجماعة. لكن الحديث أصلا ضعيف، وبالتالي لا نرتب عليه هذا الحكم، ونقول الذي توصلنا إليه في عقيدة محمد الفاتح وهو الخليفة العثماني السابع أنه كان حنفي المذهب في الفروع وكان متروديا في الاعتقاد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. عاود أخونا حامد الاتصال من المحلة، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخ حامد.
كيف نتعامل مع الصائم الذي يذهب إلى المولد الذي يقام للبدوي فيقال ويقول أنا لا أذهب لأدعوه
وإنما أذهب للنوم أو يوم الله؟ نعم. يسأل أخونا حامد، تابع معي أخ حامد، يسأل أخونا حامد يقول كيف أتعامل مع القريب الذي يذهب إلى البدوي في احتفال البدوي ويقول أنا ما أذهب لدعوتهم أدعوهم ولا لعبادتهم وإنما أذهب فقط أحضر الاحتفال. نقول على ما تحضر الاحتفال؟ لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن، فأولا هذه الموالد بدعة، ولو كانت الموالد جائزة لكان الأولى بالموالد الصديق الفاروق، لكان أولى بذلك الصحابة لو كانت جائزة، لكان أولى بذلك النبي قبلهم لو كان ذلك جائزا. ولكن هذه الموالد ما عرفت في القرون الثلاثة المفضلة، إنما عرفت بعد ذلك من الدولة الفاطمية ومن الصوفية القبورية. فهذا مما اجتمعت عليه الشيعة والصوفية ووضعوا ذلك في المسلمين، فهذه الموالد بدعة منكرة. ثم هذا الذي يذهب إلى هذه القبور قبور الموتى على ما يذهب إلى هناك لو ما كان يدعوهم ويعبدهم، لأن هذه زيارة الصالحين ولأن هذا محبة للصالحين عنده قبور الموتى، لماذا لا يزور قبور الموتى مما ندبت الشريعة إليه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. النبي ندب إلى زيارة القبور عموما، أن نأتي إلى الأموات في قبورهم وأن نسلم عليهم وأن ندعو لهم. أما أن تذهب إلى البدوي فذهابك إلى البدوي تعلق به، ولا شك أنك إذا ذهبت إلى هناك رجوت نفعا في هذه الزيارة ورجوت بركة في هذه البقعة وأقررت بدعة ضلالة وهو بناء المسجد على القبر، كل هذا من المحرمات. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. فلماذا يذهب الإنسان إلى هناك؟ وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا تفعل؟ تذهب إلى هناك وتقر هذا هناك، هذا كله ضلال مبين وشر مستطير. فانصح له أنه إذا أراد زيارة القبور فليذهب إلى قبور الموتى التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم متعظا معتبرا، فإنها تذكر الآخرة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من أخ رمض نفسه براء عين، يقول رجل يعمل في التجارة ويودع الناس عنده أموالا لتشغيلها ويأخذون منه الأرباح، وقد فعلت مثلهم ظنا مني أنه يقسم الأرباح بطريقة شرعية، لكن اتضح أنه يأخذ الأموال ويعطي صاحب المال نسبة 2% من مبلغه، وعند الجرد يزيد المبلغ قليلا، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟ وإن كانت غير جائزة فما حكم الأرباح التي أخذتها منه في الفترة السابقة مع عدم علمي بصنيعه؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا الرجل يجرد مال بناء على الشراكة الفعلية والمضاربة وأن لك من الربح كذا وكذا وصلك كذا وباقي لك كذا، فهذا أمر مشروع وعمل مشروع ولا إشكال في ذلك. أما إذا كان يأخذ منك المال ثم حدد من نفسه هو مبلغا مقطوعا أعطاك بعضه وفي آخر الموسم عند الجرد أعطاك باقيه، فإن هذا لا يجوز ويكون من المال الذي ومن القرض الذي جر نفعا وليس مضاربة. فسله بارك الله فيك على أي أساس تعطيه الأرباح، إن كان على الأساس الأول أنه يحسب لك الأرباح بحسب رأس مالك ويعطيك مقدما ثم يعطيك الباقي فهذا حلال، وأما إذا كان يعطيك مبلغا مقطوعا بغض النظر عن المكسب والخسارة أو زاد الربح أو قل فإن هذا من القرض الذي جرى نفعا ولا يجوز، وعليه إذن أن تتخلص من هذا المال، أن تتخلص من هذا المال لأنه حرام إذا كانت الصورة هي الصورة الثانية والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من تركيا من الأخ زكريا، يقول هل يجوز أن نسيد نبينا صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، من جهة الجواز يجوز تسييده صلى الله عليه وسلم، تقول سيدنا محمد، بل وتسييده غيره من الصحابة، وقد جاء الحديث الصحيح أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، فيجوز تسييده، لكن المواضع الخاصة التي لم يرد فيها التسييد وهي توقيفية لا يجوز، مثل الأذان فلا يجوز لك أن تسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لأن الأذان توقيفي ولم يرد فيه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كذلك في الصلاة وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولم يرد أن سيدنا محمد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، لم يرد هذا. فالمواضع التوقيفية لا يجوز فيها زيادة التسييد. أما أن تقول على وجه الإخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو بكر، فهذا لا بأس به، بيد أن ترك مثل هذا أولى، لأنه ليس من تعبير السلف. أما في حال الخطاب والنداء فلم يكن الصحابة ينادون النبي بسيدنا، يا سيدنا محمدا، ما كانوا يقولون هذا، إنما يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. فهناك فرق بين الخطاب في حياته فلم يكن الصحابة يفعلون ذلك، وبين الإخبار عنه فتقول فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا لا بأس به ولا حرج، إلا أن الأولى ترك ذلك وتقول رسول الله ونبي الله كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أننا لا نمنع جوازه إن كان ذلك على وجه الإخبار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول هل يؤخذ العلم من ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. ابن حزم الأندلسي الكلام حوله كثير ويطول جدا، لكن أختصر لك اختصارا، ابن حزم ليس على عقيدة السلف وجادة السلف كلها، بل عنده تخبطات وعنده ضلالات، لا سيما في باب الأسماء والصفات وبعض الأبواب، ولهذا ليس هو من أهل السنة بإطلاق، وله موافقات كثيرة في السنة، لكن عنده تخبطات وعنده ضلالات. ولهذا اقرأ لابن حزم بما نقله الأئمة عن ابن حزم، مثل ما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حتى يحصل النقل والتعقيب على النقل. وأما في باب الفروع فإن ابن حزم كان ينكر القياس، ولهذا شذ في مسائل كثيرة، فمن جهة الفقه مسائله الشاذة كثيرة لرد القياس الجلي والخفي، ومن جهة الاعتقاد ليس على جادة السلف في بعض المسائل، وفي طريقة المسالك فهو حاد في لسانه، تطاول على كثير من العلماء، لكنه في الجملة قد نقل بعض أهل العلم منه بعض النقولات. فالذي أنصح به طالب العلم أن ينظر غير ابن حزم، إلا إذا كان طالبا حصيفا ناقدا بصيرا، فإنه قد يطلع على كلام ابن حزم حتى يأمن بوائقه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
ولا شك أنه كان مشتغلا بالفلسفة أولا، ولهذا تأثر بذلك، تأثر بالفلسفة التي كان يشتغل بها في أول حياته، وتأثر أيضا بالاعتزالية، ولهذا يرى الأسماء بلا صفات، فيثبت العليم كاسم ولا يأخذ صفة العلم والقدير ويأخذ صفة القدرة وغير ذلك مما هو معروف أنه من منهج المعتزلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ النوبي، يقول ما مدى صحة حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، وهل هناك أقسام جائزة في الاستغاثة؟
هذا الحديث حسنه بعض العلم على ما أذكر، ولكن فيه ضعف، ولعل من حسن بطرقه. وأما الاستغاثة ففيها تفصيل، إن كانت استغاثة بما يقدر عليه الشخص الحي الحاضر فلا بأس، قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وأما إذا كانت الاستغاثة بميت أو بغائب أو بحاضر فيما لا يقدر عليه فاستغاثة شركية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عثمان، يسأل سؤالا حاصله: ما حكم أخذ العلم من محمد سعيد رسلان؟
لو أنك تقرأ السؤال معلش كاملا يمكن لعل إخواننا يستفيدون منه.
يقول: عندنا أحد الدعاة وسماه يدرس العقيدة الصحيحة، يبين للناس أنواع الشرك والكفر والنفاق، وكثير من الإخوة فهموا بسببه المنهج الصحيح، لكنه يحذر من محمد سعيد رسلان ويقول بأنكم قلتم له حذروا منه، فهل هذا الخبر صحيح؟ وهل يجوز أخذ العلم من هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، أنا أحذر محمد سعيد رسلان، وردودنا عليه من سنوات وكثيرة والحمد لله قائمة على الدليل. فهذا الرجل من أخطر الناس في هذا العصر، فهو أخطر من الحلبي والمأربي ومن حسان ومن حويني ومن غيرهم. وإن كان البعض ممن لم يطلع على حاله يحسن الظن به، ولكن أرى أن البعض بدأ الآن يلتفت إلى ضلالاته عن طريق ردودنا وردود طلابنا والحمد لله. فهذا رجل ضال جمع كثيرا من الضلالات، محمد سعيد رسلان، ولا يجوز الاستماع إليه ولا طلب العلم عنده. ماذا تنتظرون من رجل يطعن في الأنبياء وليس في نبي واحد بما جزئية عنده يوافق فيها سيد قطب في طعنه لنبي الله موسى بنفس ألفاظه، غير نبي الله إبراهيم وغير نبي الله داود وغير نبي الله أيوب؟ وما ظنكم برجل يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فله جملة من الطعنات في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير خلله في مسائل كثيرة من الاعتقاد، مسائل الاعتقاد كالنظر إلى مسألة خلق القرآن، وكذلك أيضا في بعض الصفات، وكذلك أيضا في كثير من الأمور، حتى وصل إلى صوفيات وطرهات وخزعبلات وخرافات وغير ذلك من الضلالات. وأنا أحيل الأخ عثمان على موقعنا، ففيه الكثير والكثير والكثير والردود التي وصلت إلى ساعات طويلة. فهذا الرجل أنصحكم ألا تستمعوا له قط وأن تبتعدوا عنه، فهذا رجل ضال مضل. وقد قلنا هذا ولم يكن أحد يوافقنا يوما قلنا هذا، ولكن الحمد لله الآن بدأ بعضهم يلتفت إلى هذا، ولعل حسن الظن بهذا الرجل كان حائلا، ولكن الحمد لله على طالب العلم أن يتكلم بالدليل والورع وأن ينظر في أحوال الناس، فمن وافق الحق منهم دعا إليه وقبل منه، ومن خالف رده وحذر منه. أما إذا كان الأخ الذي عندكم كما تقول يدرسكم السنة وهو على الجادة فانتفعوا به والحمد لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ هلال، يقول: بعض الإخوة يريد إنشاء مقبرة له على السنة، فلو ذكرتم لنا حفظكم الله كيفية فعل ذلك في الأرض الطينية، وكيف نحفظ الميت من الماء ونبش الكلاب والذئاب؟
الحمد لله رب العالمين، سبق من قارب أن بينا على الناس أن يتخذوا المقابر الشرعية. يأتي الواحد إلى الأرض ويحفر فيها حفرة ويشق فيها شقا، إن كانت الأرض أرض سهلة ممكن يحصل فيها هيلان أو كذا فإنه يكتفي بالشق، وأما إذا كانت الأرض متماسكة فيأتي إلى الجدار المقابل أو المواجه للقبلة فيجعل فيه لحدا ويضع اللبن على الميت ثم يهيل عليه التراب بعد ذلك. طيب، لو كان الأرض مثلا عندنا فيها مياه فإنه يحفر على حد قريب وليس يلزم أن يعمق ذلك. فلو أن هذا الحد القريب أتى بماء فيمكن أنه يضع شيئا من الخرسانة وغير ذلك مما يمنع الماء أن يصل إلى الجسد، فهذا مباح ولا إشكال فيه. بل لو احتاج الإنسان إلى بناء في باطن الأرض ثم يدفن ثم يهيل التراب عليه فهذا أيضا لا حرج فيه. المهم في النهاية أن يكون الدفن في باطن الأرض، إما بشق وهذا جائز، وإما بلحد وهذا أفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الشرقية من الأخ هلال، يقول: هل أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الأموات؟ وكيف نفهم هذا الحديث إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم إلى آخره؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وفيه عرض الأعمال ولا حرج في هذا. نعم تعرض الأعمال على الأقارب، فإذا وجدوا خيرا صروا بذلك، وإذا وجدوا غير ذلك دعوا. وأما البعض الذي استدل بمثل هذا على انتفاع الأحياء بالأموات وأخذوا من ذلك دعاء الأموات وانتفاع الأحياء بالأموات، فهذا ضلال مبين فيما استدل به عليه. فما الذي ينتفع به الأحياء الآن؟ ما ورد من دعاء مثلا هذا لا إشكال فيه، لكن أن تدعو أنت الأموات فهذا لا يجوز. فهؤلاء يريدون الانتفاع بالأموات عن طريق ماذا؟ عن طريق دعائهم وعن طريق الطلب منهم. فهل في هذا الحديث الطلب من الأموات؟ ما فيه الطلب. فلماذا جعلت عنوانك الانتفاع بالأموات؟ لماذا جعلت عنوانك والانتفاع بالأموات؟ فالطلب من الأموات لا يجوز البتة. الميت يدعى له ولا يطلب منه الدعاء. الميت يدعى له ولا يطلب منه الدعاء. إنما ما يفعله الناس اليوم من طلب الدعاء من الأموات والتعلق بهم فإن هذا لا يجوز. فمن صنف كتابا في ذلك ومن دعا الناس إلى ذلك وقال هذا دليل على أن الأحياء ينتفعون بالأموات ويقدم هذا دليلا على دعاء الأموات، فإن دعاء الأموات هو دين أبي جهل وأهل الجاهلية وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كان من هدي نبي إذا أتى القبور سلم على أصحابها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الكردي من الأخ محمد، يقول: لو أن رجلا نذر نذرا ونسي هذا النذر إذ لا يذكر في أي شيء كان، فما الواجب عليه فعله والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، عليه كفارة يمين على قول الجمهور. إذا نذر نذرا ونسي هذا له حالتان: أن يذكر أصل النذر أنه صلاة لكن ينسى عدد الركعات، فمثل هذا يأتي بأي صلاة. والحالة الثانية أن ينسى أصلا هو نظر ماذا، فهذا عليه كفارة يمين. إذن من نظر نظرا نذرا فله ونسي فله حالتان: إما أنه يذكر أصل النذر من صلاة من نفقة، فهذا يقدم أدنى ما يطلق عليه صلاة أو مال من النفقة. وأما إذا ما ذكر أصل النذر ما يدري صلاة صيام وغير ذلك فإنه يكفر كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عمرو، يقول: ما هي الطريقة المفضلة لمذاكرة الكتب العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. لعل الأخ عمرو هو من يحضر معنا، يمكن لعله يسأل عن مذاكرة دروس مثلا الفجر أو الكتب التي يحضر فيها في الدروس. نقول: أولا الحضور لابد أن تذكر أن تكتب المسائل حال حضورك وأن تدونها إما في دفتر أو على حاشية الكتاب. الأمر الثاني أنك إذا عدت إلى بيتك فإنك تذاكرها فورا، لأن هذا أدعى لاستحضار مسائل الكتاب. فإن كان عندك شغل جعلت ذلك ليلا، فإن عجزت عن ذلك جعلت لنفسك يوما في الأسبوع تراجع فيه دروس الأسبوع وتدون ذلك في كراستك ودفترك أولا بأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من أخ رمز لنفسه بهاء ألف، يقول: هل يجوز كلام الخاطب مع مخطوبته عبر الهاتف لتعليمها العلوم الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، الخاطب رجل أجنبي وعليه فإنه يكلم مخطوبته الكلام العادي المباح في حضور أقاربها، وليبتعد عن هذه المسألة وهي أنه يشرح لها بعض الشروحات حتى يترك الكلام المحرم فيما يزعم. هذا استدراج، فأقول يا أخي دعك من الشروحات في حال الخطبة، وعليك بالسلام إذا كانت موجودة مع أقاربها سلم عليك أي امرأة عادية لأنك أجنبي وهي أجنبية، فلهذا ابتعد لأن هذا يخشى من الاستدراج. أصل الكلام مباح، لكن أن يصل إلى شروحات وحواشي وتحقيقات وتعليقات فأقول دع هذا، بارك الله فيك، ولا يستدرجنك الشيطان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من قنا من أخ رمض نفسه بهاء ألف، يقول هل يشرع أن يقول المفتي بعد نهاية فتواه والله أعلى وأعلم؟
الحمد لله رب العالمين لا بأس، فمعنى أعلى يعني أجل سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى لا يسهو وكذا، وأما الإنسان يسهو وهو أعلم سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والإنسان قد يجهل فيقول الله أعلى وأعلم أو الله أعلم والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ أبي حسن، يقول ما حكم الزوجة التي تغضب زوجها وترد عليه كل شيء قاله الزوج لها، وما حكم كذلك الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها في أمر من أمور البيت؟
الحمد لله رب العالمين، على المرأة أن تكون لينة الجانب حسنة العشرة، ما يأمرها زوجها بشيء ثم تعصي أمرا، لا ينبغي هذا إلا أن يأمرها بمعصية، فإن أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يقول لها افعلي كذا لا تفعلي كذا مما هو من الأمور الحياتية، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فإذا أمرها أطاعته، وأما أن تطلب منه الطلاق لأمر من أمور البيت فهذه امرأة عليها أن تتقي الله عز وجل، ولتعلم المرأة أنها إذا طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أبي آدم، يقول ما حكم الثأر الذي يأخذه الناس في الصعيد إذا قتل لهم قتيل، وما معنى قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الذي قتل إن اعتدى عليك أحد فادفعه، فهذا صائل ادفعه، لما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل وقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلت، قال فلا شيء عليه أو كما قال فعليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء أحد يعتدي عليك فادفعه بالأسر، فالأسر فإن لم يندفع إلا بالقتل فعلت ذلك، فلو أراد قتلك فدفعت عن نفسك فقتلته، أو اعتدى عليك فقتلك فجاء ولدك فورا حال المشكلة فقتله، مثل هذا يباح، لكن إذا حصل قتل في عائلة ثم اجتمع أهل العائلة بعد ذلك للانتقام والأخذ بثأره، وربما أخذوا غير القاتل بل ربما أخذوا الرجلين بالرجل، فهذا من الجاهلية والعصبية، وإذا حصل مثل هذا رفع الأمر إلى الحاكم والحاكم هو الذي يتولى ذلك، أما أن يترك أمر القصاص للناس فإنه يقع بذلك فساد عريض، والقصاص وسائر الحدود إنما يكون للسلطان وليس لآحاد الناس، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول ما حكم التلفظ بألفاظ الأغاني؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد يعني يغني بلا موسيقى. الغناء بلا موسيقى حرام، ومع الموسيقى حرام زائد على الحرام الأول، فلا يجوز لك تلفظ بالقرآن وبذكر الواحد الديان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، هداه الله تعالى وأرشده، يقول: كيف تحرم الصلاة في مسجد به قبر وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟
الحمد لله رب العالمين، لسنا الذين حرمنا ذلك، بل حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فمن الذي نهى؟ الرسول. وجاء في الصحيح أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. من الذي نهى؟ الرسول. أما وجود قبر النبي في المسجد هذا كذب، النبي دفن في المسجد ولا دفن في حجرة عائشة، سل نفسك وسل مشايخك، النبي دفن في حجرة عائشة لم يدفن في المسجد، وإلى يومك هذا يا رجل والنبي في الحجر ليس في المسجد إلى يومك هذا. ومن كان عنده دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وليس في حجرة عائشة فليبرزه، منذ أن دفن النبي ولم ينتقل، النبي في حجرة عائشة وإلى يومك هذا وسيبقى إن شاء الله في حجرة عائشة رضي الله عنها. إذا بطل استدلالك، هديت إلى رشدك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي البشير، نختم بهذه الحلقة. يقول: داعية يزعم أنه على السنة ولكن يترك الكلام في مشايخ الثورات، زاعما أن أمرهم قد انتهى ولا داعي لإضاعة الوقت في التحذير منهم، وأن الأولى الانشغال بالعلم، فهل يؤخذ عن مثل هذا العلم أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أقول: لا داعي للانشغال به هو، ولا داعي لطلب العلم على يديه، فإن هذا يقتل فيك السنة. لو قال: أنا ضعيف لا أسمي، لقلنا لعل هذا له وجه. أما أن يؤصل ويقول: هؤلاء انتهوا، هؤلاء عرفوا، من الذي قال ذلك؟ الأمة كلها عرفت، وماذا لو عرفت الأمة؟ أليس أحياء لهم علوم؟ أليس لهم كتب؟ طيب، أما عرفت الأمة الجعد بن درهم فعلما نتكلم فيه اليوم؟ أما عرفت الأمة الجهم بن صفوان فعلما نتكلم فيه اليوم؟ أما عرفت الأمة المعتزلة فعلما نتكلم فيهم اليوم؟ أما عرفت الأمة الخوارج فعلما نتكلم فيهم اليوم؟ أما عرفت الأمة اليهود والمجوس فعلما نتكلم؟ هذا الكلام كلام مبناه على الجهل وتسفيه السلف وأهل العلم والتهوين من جهود أهل السنة في التحذير من أهل البدع والأهواء. وليس كل واحد قد عرف الضلال، فهناك من عرف وهناك من لم يعرف، فمن عرف فلتزدد معرفته، ومن لم يعرف فليتعلم. فمن عرف البدعة وخطورتها وعرف أهل البدع وسمومهم ما نام من أجفونه ولا سعد بأبنائه وأولاده، فيضحك بينهم الضحكات العالية، ودين الله يؤتى. كيف هذا؟ أمثال هؤلاء لا يجوز الحضور لهم. الذين يؤصلون دائما أبدا إلى ترك الكلام في أهل البدع والأهواء وإلى عدم الانشغال بذلك والانشغال بالعلم لا تستمع لهم، أليس هذا من العلم؟ العلم خير يعرف وشر يتقى، فإذا أتى إلى الشر الذي يتقى وقال لا تعتني به فقد ترك نصف العلم. ألا فليقل لهذا، فليقل لهذا ولأمثاله: ألم يكن حذيفة يعرف العلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هل سؤاله عن الشر اهتمام بما لا ينبغي أن يهتم به؟ ونقول لأمثال هؤلاء: لقد سأل حذيفة عن الشر ولم يكن ثم شر، كان حذيفة يعيش في الخير كله ومع ذلك سأل عن الشر، فكيف بالذي يعيش في الشر كله؟ وليس خير إلا ما نظر. النبي حذر من أهل البدع في كل خطبة. أما بعد، فإن خير الهدي هدي محمد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وليس عند الصحابة بدعة. فكيف بعد وقوع البدعة؟ أمثال هؤلاء يقتلون السنة في نفوس الطلاب، ويزهدون فيما عليه السلف الكرام، لأنهم يعجزون عن الجهاد بالسنة، أو يخافون أن ينفر الناس عنهم، لهذا لا يجوز الحضور لهؤلاء. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا حذر من أهل البدع. لكن الناس أهل السنة يتفاوتون في التحذير، فمقل ومستكثر. المهم أن تحصل الكفاية بذلك. أما أن ينتقل الواحد إلى التحذير من هذا ويقول الناس عرفوا، من الذي عرف؟ سبحان الله، هذه من شبهات الشيطان، يريد أن يثبط بها الدعاة إلى الله عز وجل. وصدق الله عز وجل الذي يقول: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا بينهم، إلى غير ذلك، إلى آخر الآيات. أسأل الله عز وجل أن يوفق الدعاة إلى السنة في كل مكان، وأن يعلي بهم كلمته، وأن ينصر بهم سنته، وأن يعلم الأمة بهم، وأن يرفع رايتهم، والله تعالى أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البياري حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى جوابه على الاتصالات التي أتت إلى البرنامج وإلى هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ونذكر إخواننا بأنه سوف يتم بث هذا البرنامج بداية من الحلقة المقبلة في 7:30 مساء بتوقيت مصر. وعلى الإخوة المتابعين خارج الدولة مراعاة فروق التوقيت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.